أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الدرس 53، المادة والصورة. انتهينا بحمد الله عز وجل من بيان الأقسام الثلاثة الأول للجوهر، وهي العقل والنفس والجسم. اليوم إن شاء الله نشرع في بيان القسمين الآخرين، المادة والصورة. فهذه أقسام خمسة للجوهر، وقد أضاف الإشراقيون إليها الجسم المثالي. نظريات الفلاسفة حول المادة والصورة. تقدم فيما سبق أن الفلاسفة المشائين يعتبرون الجوهر الجسماني مؤلفا من جوهرين آخرين، هما المادة والصورة. أما المادة فهي عبارة عن حيثية قوة الأجسام، فهي قوة محضة، استعداد محض. وأما الصورة فهي عبارة عن حيثية فعلية الأجسام. إذن المادة تشير إلى جانب الاستعداد في الجسم، والصورة تشير إلى جانب الفعلية في الجسم. فما هو معنى المادة وحقيقة المادة؟ توجد اختلافات، لكن مشهور الفلاسفة قد اتفقوا وتسالموا على هذا المعنى، وهو أن المادة بمعنى أرضية الظهور لموجود جديد. فالمادة هي عبارة عن الأرضية لظهور موجود جديد وما يقبل فعلية هذا الموجود الجديد. فمثلا يقولون التراب مادة النبات والحيوان، أي أن التراب يشكل أرضية لفعلية النبات والحيوان. وهكذا يقولون الماء مادة البخار، أي أن الماء يشكل أرضية لظهور البخار. وأحيانا تكون هذه المادة لم تكن مسبوقة بمادة قبلها، فالنبات والحيوان جسمان لكنهما مسبوقان بمادة قبلهما وهي التراب. وهكذا البخار مادة لكنه مسبوق بمادة قبلها وهي الماء. وأحيانا توجد مادة لم تسبق بمادة سابقة، أي أن وجود هذه المادة إبداعي ويطلق عليه المادة الأولى أو الهيولة الأولى أو مادة المواد. وقد اختلفوا في حقيقة الهيولة الأولى، هل الهيولة الأولى استعداد محض وقابلية محضة ليس فيها فعلية وليس لها صورة نوعية، أم أن المادة الأولى جوهر له حالة من الفعلية والتحقق؟ إذن اختلف الفلاسفة في أن الهيولة الأولى هل هي جوهر ذو فعلية بحيث يمكن عدها نوعا من الجوهر الجسماني، لأن الجوهر الجسماني فعلي والمادة الأولى أيضا فعلية، أم أن الهيولة الأولى قوة خالصة استعداد محض ليس له أي نوع من أنواع الفعلية، فتكون خصوصية المادة الأولى والهيولة الأولى أنها تقبل الصور الجسمانية فقط، وإلا فالهيولة الأولى هي عبارة عن استعداد وقابلية محضة لا فعلية فيها. ونعقب على هذا الاختلاف بين القولين بذكر الملاحظات، ثلاث ملاحظات. الملاحظة الأولى، وهذا هي الملاحظات الثلاث مهمة، بناء على أن الهيولة استعداد محض أو لا استعداد أضيف له حالة التحقق والفعلية. الملاحظة الأولى، لو افترضنا أن الهيولة هي عبارة عن استعداد محض لا فعلية له، وأن الهيولة جوهر فاقد للفعلية والتحقق، في هذه الحالة ليس من المناسب أن نقول إن الجوهر ينقسم إلى جسم ومادة وصورة، إذ أن الجسم متحقق والصورة متحققة، بينما المادة لا تحقق فيها وإنما هي محض استعداد وقابلية محض، فلا يصح جعل الثلاثة في عرض واحد، فكيف نجعل الجسم في مقابل المادة في مقابل الصورة، والحال إن الجسم يتألف من عنصرين من أمرين وهما المادة والصورة، فكيف نعد الثلاثة من أقسام الجوهر؟ الجسم جوهر والمادة جوهر والصورة جوهر، والحال أن الجسم يتألف من المادة والصورة، فالصحيح أن نقول إن جوهر الجسم يتألف من نوعين، مادة وصورة. فعلى هذا الفرض، وهو إن المادة استعداد محض لا استعداد لا فعلية فيها، الأفضل اعتبار المادة والصورة نوعين من الجوهر المادي، ثم تأكيد أن المادة الأولى لا تقبل الانفكاك عن الصورة الجسمية، يعني الهيولة الأولى لا تنفك ولا تقبل الانفكاك عن الصورة، والمجموع المركب من المادة الأولى التي هي بالقوة والصورة النوعية التي هي بالفعل يؤلفان الجسم. ولكن الموضوع الأساسي هو أنه لا يمكن إثبات وجود جوهرين فاقد ذاتا لأي فعليتين، كيف تثبته؟ الملاحظة الثانية، إن إنكار الهيولة الأولى بوصفها جوهرا فاقدا لأي فعلية لا يبقي مجالا لإثبات وجود نوع آخر من الجوهر، يكون أول صورة للهيولة الأولى، وهذا أول صورة للهيولة الأولى هو الذي يمنحها، يمنح الهيولة الأولى الفعلية. فإذا أنكرنا ستكون المادة الأولى جوهرا ذا فعلية، إذا أنكرنا أن الهيولة استعداد محض، إذن هي استعداد فيه فعلية. فإذا الاستعداد فيه فعلية وليس مركبا من مادة وصورة، في هذه الحالة تكفي المادة وتكون الصور النوعية متعاقبة ومتناوبة على تلك المادة. فغاية الأمر إن صورا جديدة تتحقق في الهيولة الأولى على التناوب أو مجتمعة مع بقاء الجسم دائما بوصفه جوهرا ذا فعلية. وإن كان بعض الفلاسفة قد أنكر جوهرية الصور الجديدة واعتبرها أعراضا للجسم فقط، يعني خلاصة مفاد الملاحظة الثانية، الملاحظة الأولى لو سلمنا أن الهيولة فاقدة للفعلية، الملاحظة الثانية إذا أنكرنا أن الهيولة فاقدة للفعلية يعني هي فيها فعلية، إذا فيها فعلية إذا لا تحتاج إلى الصورة النوعية، قائمة بنفسها. نعم قد نقول إن الصور النوعية تتبدل وتتعاقب على الهيولة الأولى، وهذه الصور النوعية هل هي جواهر أو أعراض؟ يوجد خلاف بين الفلاسفة، بعضهم يرى أنها أعراض وأن الجوهر هو خصوص الهيولة الأولى التي فيها نحو من التحقق والفعلية. غاية ما في الأمر الصورة المعدنية، الصورة النباتية، الصورة الحيوانية، هذه عوارض وطوارئ على المادة الأولى، والصحيح أنها ليست عوارض لأن الصور جواهر وليست موضوعات. الملاحظة الثالثة، إذا أنكرنا وجود الهيولة الفاقدة للفعلية، يعني الملاحظة الثالثة تتفق مع الملاحظة الثانية في إنكار وجود الهيولة الفاقدة للفعلية، يعني الهيولة الأولى فيها نحو من الفعلية ولكن مع أننا سلمنا بأن المادة الأولى فعلية التحقق، نسلم بأن الصور النوعية جواهر وليست عوارض. في هذه الحالة يمكن أن نقسم الجوهر الجسماني إلى نوعين رئيسيين. النوع الأول الجوهر الذي لا يحتاج إلى محل يحل فيه، وهو الجسم. الجسم قائم بنفسه لا يحتاج إلى شيء يحل فيه. والثاني الجوهر الذي يحتاج إلى جوهر آخر يحل فيه، باصطلاح الفلاسفة ينطبع فيه، يعني الصور النوعية تنطبع في المادة الأولى. الجوهر من القسم الثاني الذي يحتاج إلى مكان ينطبع فيه ويحل فيه عبارة عن الصور النوعية، مثل الصورة العنصرية، الصورة المعدنية، الصورة النباتية. وأما على قول من ينكر أن هذه الصور جواهر، يرى أنها أعراض، يرى أن الصورة العنصرية والنباتية والحيوانية أعراض طارئة على الجسم، يرى أن الجوهر هو خصوص الجسم، يعني يرى أن الجوهر ينحصر في القائم بنفسه الذي لا يحتاج إلى محل، ولا يشمل ما يحتاج إلى محل كالصور النوعية. هذا تمام الكلام في إطلالة على نظريات الفلاسفة حول المادة والصورة. الآن ندخل في العمق. دليل القول بعدم فعلية الهيولى. وهذا قول أرسطو طاليس والمشاؤون الذين ساروا على هدي أرسطو طاليس، ونطلق عليهم الأرسطوئيون. ذهب الأرسطوئيون إلى القول بأن الهيولة الأولى جوهر محض واستعداد خالص لا فعلية له. ودليلهم، خلاصة الدليل، أبين الزبدة ثم نقرأ. الآن المطالب سهلة وعميقة، عميقة وسهلة. لب الدليل هو التبدل والتغير. هذا التراب يصبح بذرة، هذه البذرة تصبح نبتة، هذه النبتة تصبح ثمرة، هذه الثمرة تصبح خشبة، هذه النبتة تصبح خشبة، هذه الخشبة تصبح رمادا ونارا. إذن هناك تبدل في الشكل الخارجي وفي الصورة النوعية، من حالة الترابية إلى النباتية إلى الخشبية، وهناك واسطة مشتركة في هذه الأنواع المتبدلة والمتغيرة، وليست هي إلا المادة الأولى. يعني هناك قابلية محضة، استعداد خالص، يعني التراب فيه استعداد أن يصبح بذرة، والبذرة فيها استعداد أن تصبح شجرة، والشجرة فيها استعداد أن تصبح خشبة. فدليل الأرسطائيين في فعلية الهيولة هو قانون التبدل والتغير. فالتبدل والتغير يحصل في الأمر الخاص وهو الصور النوعية، ويوجد شيء مشترك بين الصور المختلفة وهو الهيولة الأولى، وهو قابلية محضة خالصة. قال المصنف: دليل القول بعدم فعلية الهيولة. استدل الأرسطائيون القائلون بأن الهيولة الأولى جوهر لا فعلية له بما حاصله، إنه تظهر في الأجسام تغيرات من قبيل الاتصال والانفصال والتبديل والتبدلات الجوهرية والتبدلات العرضية. فالجسم مثلا يتبدل إلى جسمين منفصلين، والماء يتحول إلى بخار، والنواة تتحول إلى شجرة. ولا شك في أنه في هذه التحولات لا ينعدم الموجود الأول تماما، التراب لا ينعدم تماما، ثم يوجد موجود آخر من العدم، بل يبقى شيء من الموجود السابق في الموجود اللاحق، لكن الذي يبقى ليس هو صورة وفعلية الموجود السابق، تتغير الصورة. إذن لابد أن يكون هناك جوهر آخر مشترك يحفظ العلاقة الوجودية فيما بينهما، بين الصورة السابقة والصورة اللاحقة، وهو بذاته هذا الموجود المشترك لا يقتضي أي لون من الفعلية، وإنما هو قابلية محضة، ولهذا فهو يقبل الفعليات المتنوعة، وبهذا يتم إثبات جوهر لا فعلية له أصلاً، يعني قوة محضة واستعداد خالص. وميزته هذا الموجود قبول الصور المختلفة. هذا البيان الأول. يذكر ثلاثة بيانات، على كل بيان توجد إرادات. البيان الثاني، هذا الدليل على أن الهيولى محضة خالصة لا فعلية فيها. هذا البيان الأول. البيان الأول ركز على ماذا؟ على حيثية التبدل والتغير، وأن التبدل والتغير إنما يكون في الصور الفعلية لا المادة المحضة. البيان الثاني، لكل موجود جسماني حيثيتان، إحداهما حيثية الفعلية والواجدية وهي الصورة النوعية، والأخرى حيثية القوة والفاقدية بالنسبة للفعليات المستقبلية وهي المادة. إذن كل موجود جسماني مركب من شيئين عينيين متباينين. هذا أول كلام، عينيين. من قال؟ قد يقال هذا مفهوم انتزاعي، الذهن يستنبط ويستنتج، لا أنه موجود عيني. من قال أن الصورة النوعية هي موجود عيني؟ هذا أول الكلام. إذن البيان الثاني قائم على وجود موجودين عينيين هما المادة والصورة. ولما كان من المستحيل كون وجود الجوهر مركب من عرضيين، ما يصير جوهر مركب من عرضيين أو من جوهر وعرض، اسمه جوهر لا عرض فيه، لا يتركب من عرضيين ولا يتركب من جوهرين وعرض، فلا بد أن يكون الجزءان جوهرين، أحدهما يشكل حقيقة الفعلية وهو الصورة، والآخر يشكل حقيقة القوة وحيثية القوة وهو المادة. البيان الثالث، كل جسم يمكن تبديله إلى نوع آخر من الأجسام، كتبديل العناصر إلى مواد معدنية أو نباتات أو حيوانات، يعني بالقوة وبالفعل، يعني هذا كان نبات بالقوة والآن صار سماد أو مواد كيماوية بالفعل، كما أن لكل جسم إمكانية التبديل إلى جسمين أو أكثر بالفصل أو الوصل، نفصلهم صاروا جسمين، نوصلهم صاروا جسم واحد، وإمكان التبديل هذا هو لون من الكيفية ويسمى بالكيفية الاستعدادية أو الإمكان الاستعدادي. هنا مربط الفرق. من قال إن الإمكان الاستعدادي عين من الأعيان؟ هذا مفهوم انتزاع، ينتزع الذهن. ويحتاج هذا العرض إلى موضوع جوهري، ولكن هذا الموضوع لا يمكن أن يعد جوهرا ذا فعلية، لأنه لا بد لمثل هذا الجوهر أن نأخذ بعين الاعتبار إمكانية ظهور هذه الكيفية فيه. يمكن الخشب أن يكون من النبات، لكن ما يصير الخشب يكون من الحجر مثلا، فيكون الإمكان المفروض الإمكان الاستعدادي إمكان الخشب أن يصبح كرسيا، فيكون الإمكان المفروض كيفية أخرى مسبوقة بإمكان ثالث وهكذا. يعني التراب يمكن أن يصبح نباتا، والنبات يمكن أن يصبح خشبا، والخشب يمكن أن يصبح كرسيا. إنه لكي يتحول أي موجود إلى موجود آخر، ولكي يوجد أي جوهر أو عرض جديد، لا بد من تحقق أعراض لا نهاية لها، ولكل واحد منها تقدم زماني على الآخر. التراب متقدم على النبات، والنبات متقدم على الخشب، والخشب متقدم على الكرسي. إذن لا بد من عد عامل من عد حامل هذا العرض جوهران، هذا الجوهر هو عين القوة والإمكان والاستعداد، وليس له أي لون من ألوان الفعلية. ستأتي المناقشة، هذا الإمكان هل هو عين من الأعيان؟ الجوهر عين من الأعيان. قد يقال هذا مفهوم انتزاعي ينتزعه الذهن. هذا تمام الكلام في بيان دليل القول بعدم فعلية الهيولة ببياناته الثلاثة. الآن نقد دليل الأرسطوئيين، يعني إثبات نحو من التحقق والفعلية للهيولة. أصلا أصل وجود الهيولة هذا فيه كلام. إن المفهوم المحوري لدليل الأرسطائيين ببياناته الثلاثة هو مفهوم التبديل والتبدل، حالة التحول من شيء إلى شيء. فمن المناسب توضيح هذا المفهوم تمهيدا لنقد الدليل ورده، ويمكن فرض التبديل والتبدل بعدة صور. يذكر المصنف 6 صور للتبدل، وهذه واضحة نقراها واضحة. الأولى، الصورة الأولى، تبديل وتبدل الأعراض مثل تغير لون التفاحة من الأخضر إلى الأصفر ومن الأصفر إلى الأحمر، هذا تغير في اللون العرض. الثاني، ظهور صور جوهرية جديدة في المادة كظهور الصور النباتية في التراب، بناء على قول الأرسطوئيين الذين يعتبرون الصور النوعية من قبيل الجواهر، لأن غيرهم قد يعتبرها من الأعرام. صورة ثالثة، زوال الصورة الجوهرية الحادثة من المادة مثل تبدل النبات إلى تراب، بناء على قول هؤلاء أيضا وهم الأرسطوئيين، يعني أن هذا التبدل عبارة عن جوهر لا عرض. الرابع، زوال الصورة الجوهرية السابقة وظهور صورة جوهرية أخرى مثل تبدل عنصر إلى عنصر آخر حسب نظريتهم، تبدل هذا العنصر إلى عنصر آخر. الخامس، تعلق جوهر مجرد بالمادة دون أن يحل فيها، لأن الحلول من خصائص الماديات مثل تعلق الروح بالبدن. السادس، بالعكس، انفصال الروح عن البدن، فيقولون الروح لا تحل بالبدن وإنما ترتبط بالبدن، تتعلق بالبدن، وإلا الروح مجردة كيف تحل داخل الجسم الذي هو مادي. السادس، قطع هذا التعلق كما يحصل عند موت الحيوان والإنسان، ينقطع تعلق النفس بالبدن. هذه أقسام 6، وبملاحظة هذه الأقسام 6 يتضح ضعف البيان الأول للدليل، لأنه إذا كان التبدل والتبديل متعلقين بأعراض الجسم فالجوهر الجسماني بفعليته محفوظ، يعني صار الجوهر الجسماني فعلي، وهو حينئذ ليس بحاجة إلى فرض جوهر فاقد للفعلية. وكذلك إذا كان من قبيل تعلق النفس بالبدن أو قطع تعلق النفس بالبدن، الصورة 5 والـ6، فجوهر البدن باق على فعليته لأنه مادة محضة كما يقول الأرسطوئيين. وكذلك بالنسبة للصورتين الثانية والثالثة، حيث تحل صورة جديدة في الجسم أو تزول الصورة الجديدة من الجسم فالجوهر السابق يكون محفوظا، يعني محفوظا بالفعل لأنه مجرد استعداد محض وقابلية محض. وتبقى الصورة الرابعة التي قد يحدث فيها توهم أنه بزوال الصورة القبلية لا يبقى جوهر ذو فعلية، وإذا سيكون الأمر المشترك جوهرا فاقدا للفعلية. ويناقش بأن الصورة الجسمية من وجهة نظر الفلاسفة لا تفسد ولا تزول أبدا، وحتى إذا تم إثبات الهيولة الأولى فإن بقاء الهيولة الأولى مقارن لبقاء الصورة الجسمية. أصلا يوجد تقارن بين المادة والصورة، لا انفكاك بينهما. وبالالتفات لهذه الملاحظة يطرح السؤال: إذا اعتبرنا الجسم جوهرا بسيطا غير مركب من المادة والصورة، وقد حلت فيه صورة أخرى أو زالت عنه، فهل يترتب على ذلك إشكال عقلي؟ قد يعد البيان الثاني جوابا عن هذا السؤال، أي أن الجسم بفعليته لا يستطيع أن يقبل صورة جديدة، فلا بد أن يكون له جزء آخر يتميز بخاصية ذاتية هي القبول، وهو بذاته لا يقتضي أي لون من ألوان الفعلية. ولكن البيان الثاني مبني على أن حيثيتي القوة والفعل هما حيثيتان عينيتان. هذا أول كلام. من قال إن حيثية القوة والفعل حيثيتان عينيتان؟ قد يقال إن حيثية القوة والاستعداد حيثية انتزاعية تحليلية، يعني الذهن يحلل وينتزع. يقول: ولكن البيان الثاني مبني على أن حيثيتي القوة والفعل هما حيثيتان عينيتان، لكل منهما محاذ خاص في الخارج. يعني محاذ يعني ما بإزاء، ما بإزاء القوة موجود شيء، وما بإزاء الفعل موجود شيء. خب ما بإزاء الفعل موجود شيء مع موجود الصورة النوعية والشكل، أما ما بإزاء المادة والاستعداد الخالص لا يوجد ما بإزاء ومحاذي، فلا مفر من اعتباره الجسم مركبا من جوهرين مادة وصورة بإزاء هاتين الحيثيتين، حيثية القوة وحيثية الفعل. ولكن هذا المبنى قابل للمناقشة بأمرين. المناقشة الأولى واضحة، حيثية القوة والفعل هي مفاهيم فلسفية تحليلية انتزاعية وليست أمور عينية خارجية. أولهما إن مفهومي القوة والفعل من المفاهيم الفلسفية، فإننا إذا أخذنا بنظر الاعتبار شيئين جسمانيين أحدهما فاقد للآخر، كما في نواة الشجرة، فإن نواة الشجرة فاقدة للثمرة ولكنه يمكن أن يكون واجدا له، يعني البرعوم يمكن أن يكون واجد للنبات والنبات واجد للثمرة، فإننا ننسب مفهوم القوة والقابلية للأول الذي هو فاقد، فإذا أصبح واجدا للثاني للثمرة فإننا ننتزع منه مفهوم الفعلية. فهذان المفهومان إذن من أي مفهومان القوة والفعل من المفاهيم التي ينتزعها العاقل من المقارنة بين شيئين. تقول أنت كهل بالقوة وشاب بالفعل، مفاهيم انتزاعية. فالقوة والفعل إذن من المفاهيم التي ينتزعها العقل من المقارنة بين شيئين، وليس لها ما بإزاء ومقابل في الخارج خارج الذهن، وعليه فليست حيثية القوة أمرا عينيا لكي يثبت بذلك وجود جوهر أو حتى وجود عرض ليس له ماهية سوى القوة أو القبول. ويعد هذا من موارد الخلط بين المفهوم الماهوي والمفهوم الفلسفي. حيثية القوة والفعل معاني فلسفية وليست معاني ماهوية موجودة في الخارج. فالحاصل أنه عندما يقارن الجسم الجوهر الجسماني بجوهر أو عرض آخر قابل للحلول فيه، فإنه يسمى بالنسبة للحلول فيه بالقوة، لا أن له جزءا خارجيا يطلق عليه اسم القوة. إنصافا ملاحظة متينة وفي محلها. والأمر الثاني إنه يمكن اعتبار الوجود الخارجي للجسم وليس ماهية الجسم، الوجود الخارجي للجسم مركبا من جوهر واحد وعدد من الأعراض. إذن فحتى على فرض أن يكون لكل واحد من حيثيتي القوة والفعل ما بإزاء في الخارج ومقابل في الخارج، فإنه يمكن عد الجوهر الجسماني بإزاء حيثية الفعلية وعد واحد من أعراضه بإزاء ومقابل حيثية القوة. وأما البيان الثالث فهو قائم على مقدمتين، إحداهما أن الإمكان الاستعدادي هو من قبيل الأعراض الخارجية وله مفهوم ما هوي، وهذا أول الكلام. من قال أن الإمكان الاستعدادي مفهوم ما هوي؟ هذا مفهوم فلسفي انتزاعي. والأخرى أن عروض هذا العراض يحتاج إلى قوة وإمكان سابق، إذن فللتخلص من التسلسل لا بد من إثبات جوهر هو عين القوة والاستعداد. من قال إن عين القوة والاستعداد جوهر؟ هذا أول الكلام، لا جوهر ولا عرض، وإنما ماذا؟ مفهوم تحليل انتزاعي. يعلق المصنف يقول: ولكن هذا البيان ليس تاما، إذ يرد عليه أولا أن الإمكان الاستعدادي يعني إمكان البذرة أن تكون شجرة واستعداد البذرة للشجرة، هذا مفهوم انتزاعي ليس له ما يقابله في الخارج، خارج الذهن. فمثلا قولنا إن للنواة إمكانا استعداديا للتحول إلى شجرة أنه إذا توفر لها الماء والحرارة وسائر الشروط اللازمة فإنها تنمو تدريجيا لتصبح شجرة. فإذا كل ما له عينية في الخارج هو النواة والماء والحرارة وأمثال ذلك، ولا وجود للإمكان الاستعدادي في الخارج، لا وجود لأمر عيني في الخارج يسمى الإمكان الاستعدادي. ومن هنا فإنه لا يمكن اعتبار الإمكان الاستعدادي من قبيل الأعراض الخارجية، لأنه ليس بماهية وليس بمفهوم ما هو، وإنما هو مفهوم فلسفي انتزاعي. وثانيا، لو سلمنا جدلا وافترضنا أن الإمكان الاستعدادي كيفية عينية، فإنه يمكن عد أول إمكان استعدادي معلولا للجوهر الجسماني، وبهذا يندفع محذور التسلسل دون حاجة إلى إثبات قوة جوهرية نطلق عليها الهيولة الفاقدة الفعلية. ونختم مناقشة القول بعدم فعلية الهيولة الأولى بالقول. إذن النتيجة التي وصلنا إليها أن الهيولة فيها فعلية لأنها فاقدة الفعلية. نختم بالقول إن الموجودية مساوقة للفعلية، بل الموجودية هي عين الفعلية، وعليه ففرض موجود فاقد للفعلية هو فرض غير صحيح، كما أن افتراض أن الهيولة تتصف بالفعلية في ظل الصورة لا ينسجم مع خاصتها الذاتية التي هي القوة المحضة وعدم التمتع بالفعلية. هذه مباحث عميقة ودقيقة فوق مستوى الكتاب. فإن قيل إن القوة بالنسبة للهيولة مثل الإمكان الذاتي الثابت لكل ماهية والذي لا يقبل الانفصال عنها أبدا، وهي مع ذلك تتصف بالوجوب بالغير في ظل العلة، فالجواب هو يركز على هكذا: الإمكان الذاتي هذه صفة تحليلية وليست أمرا عينيا خارجيا. فالجواب أن الإمكان الذاتي للماهية هو صفة عقلية، يعني العقل ينتزعها يحللها، ليس لها ما يقابلها في الخارج، كما أن الماهية نفسها أمر اعتباري يعني ليست منشأ للآثار، منشأ الأثر هو الوجود. فلو كانت القوة بالنسبة للهيولة مثل الإمكان للماهية فلازم ذلك أن تصبح الهيولة أمرا اعتباريا لا وجود له في الخارج، والمفروض أنها موجود حقيقي عيني. هذا تفصيل هذه المباحث تحتاج إلى بحوث أعلى. هذا تمام الكلام في الدرس الرابع في الدرس 53، وبه ننتهي ونختم الكلام في الجواهر بأقسامها الخمسة أو الستة. الدرس 54 الأعراض يأتي عليها الكلام. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.